بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه في بيان فضل القرآن: ولا يختم في أقل من 3 أيام، فورد أنه يمنع التفقه.
سبحان الله.
ولفظ الحديث: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه.
يعني هناك أخواننا قراءة القرآن لها أنواع، يعني هناك قراءة لأجل التدبر والتمعن، وهذه ربما تطول كثيرا خاصة مع العلماء والمتقنين الذين يغوصون في المعاني ويقفون عند دقائق الآيات. وهناك قراءة بقصد، يعني القراءة المتقنة التي يأتي بها الإنسان على وجهها الأفضل، وهناك قراءة بقصد المراجعة والمذاكرة في القرآن الكريم. ولا شك أن هذه الأنواع تجعل يعني قراءة القرآن تختلف من إنسان لإنسان بحسب هذه المقاصد. لكن على كل حال، لا يجوز أن تكون القراءة سريعة بحيث تسقط حروفا أو تخل بأداء الحروف بالحد الأدنى، يعني مضطر يجيب الأحكام كاملة وكذا عند المراجعة. لكن هذه القراءة أيها الإخوة ليست هي القراءة المعتادة للإنسان، وإنما ينبغي أن يعطي القرآن حقه، وينبغي أن يعتني أيضا بقراءة القرآن في بعض الأحيان بقصد التدبر والتمعن.
رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذي، وذلك لأن الزيادة عليه تمنع الترتيل وتدفع إدراك ما في التنزيل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لما سمعت رجلا يهذ القرآن هذا، إن هذا ما قرأ ولا سكت.
سبحان الله.
وجاء في 40 وفي أسبوع.
وجاء أيضا أن الإنسان يختم خلال 40 يوما، وأيضا خلال
أسبوع.
نعم.
وجاء في 40 وهو يناسب 40ات الصوفية الصفية، وقد ورد: اقرأوا القرآن في 40. رواه الترمذي عن ابن عمر: ومنهم من يختم في الشهر مرة، يقرأ كل يوم جزءا من 30 جزءا. وورد: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، ولا تزد على ذلك. رواه الشيخاني وأبو داود عن ابن عمر. وفي رواية الطبراني عنه: اقرأوا القرآن في 5. وبعضهم قرأه في اليوم والليلة مرة، وبعضهم مرتين، وانتهى بعضهم إلى 3.
ما شاء الله.
وفي أسبوع: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن عمرو أن يختم القرآن في كل 7.
يعني إخوان الأكارم، القرآن الكريم عبادة عظيمة، والناس أحوالهم مختلفة. يعني في إنسان متفرغ، ما في عنده مشاغل في الليل والنهار، إنسان متفرغ، فيعني جلس مع القرآن دائما في الليل وفي النهار، فقرأ كل يوم ربما ختمة أو ختمتين، هذا ممكن. لكن حقيقة أيها الإخوة، الإنسان إذا كان له أعمال ينبغي عليه أن يحقق التوازن بين العمل الدنيوي وبين العمل الديني، بين العبادات في أنواعها، يعني أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له دعاء، وأن يكون له محاسبة نفس. يعني ما يستغرق الإنسان في عمل واحد بإهمال باقي الأعمال، وإنما يأخذ من جميع الأعمال حظه، ولا مانع أن يميل إلى بعضها مع أخذ حظه من باقي الأعمال.
وكان جماعة من الصحابة يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب. ففي الختم أربع درجات: الختم في كل شهر، والختم في كل يوم وليلة، وقد كرهه جماعة وكأنه مبالغة في الاقتصار، كما أن الأول مبالغة في الاستكثار، وبينهما درجتان معتدلتان اختارهما الأبرار، إحداهما في الأسبوع مرة وهي الأولى والأحرى، والثانية في الأسبوع مرتين تقريبا من الثلاث، وهو الرخصة في الكثرة. والأحزاب المروية سبعة: ثلاث سور ثم خمس ثم سبع.
السبع الأول، يعني إذا أردت أن تقسم القرآن إلى سبعة أحزاب، نعم، أول حزب هو الطوال، ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء، ثم خمس سور. نعم.
والأحزاب المروية سبعة، أي الأوراد المروية المأثورة سبعة أقسام: ثلاث سور وهي بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران وآل عمران والنساء، ثم خمس وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم تسع وهي سورة بني إسرائيل،
الإسراء،
والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ثم إحدى عشرة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، ثم ثلاث عشرة وهي والصافات وصاد والزمر وحواميم السبع والقتال والفتح والحجرات.
يعني سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي كل مرتبة بزيادة سورتين ثم الباقي، وهي قاف إلى الناس.
يعني إذا أردت أن تقسم القرآن على سبعة أيام فإنك تقسمه بهذا الترتيب. نعم.
وينسب إلى علي كرم الله وجهه أنه أشار إلى هذا الترتيب بطريق الرمز والإيماء، حيث قال: فمي بشوق، فالفاء فاتحة، والميم مائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل، والشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف قاف. وقد قال العراقي: تحزيب القرآن على سبعة أحزاب، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أوس بن حذيفة. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل. وفي رواية الطبراني: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ القرآن، فقالوا: كان يجزئه ثلاثا، فذكره مرفوعا بإسناد حسن. وكان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة، فإنها في الليالي أفضل، والقراءة بالليل أمثل،
ما شاء الله،
ويتم المائدة، أي في ليلته، وبقيته يوم جمعته، ثم هود، أي يبتدئه في ليلة السبت أو نهاره، ثم مريم، ثم طاسين، ثم صاد، ثم الرحمن، ثم الباقي. وهو يحتمل أن يكون باجتهاده حيث لم يبلغه ما سبق مرفوعا، أو هو رواية أخرى عنه عليه السلام وإن كان في الظاهر موقوفا. وهذا أي التحزيب بهذا الترتيب للعامل ظاهرا في مقام التهذيب من الصوم والصلاة والتلاوة والأذكار. وأما صاحب الباطن أي المراعي لأحوال القلب وحضوره مع الرب فعلى حسب حاله، أي ما يقتضيه من الكثرة والقلة في قراءته كسائر أفعاله، فإنه إن كان من العابدين السالكين بطريق العمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع، وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشغولين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة.
ما شاء الله.
وإن كان فاقد الفكر في معاني القرآن ومباني الفرقان فقد يكتفي في الشهر بمرة لحاجته لكثرة الترديد والتأمل في الوعد والوعيد ويرتل.
لذلك أخواننا هذه قضايا ترجع إلى أحوال الناس، لكن المهم أن الإنسان لا ينشغل عن القرآن ولا ينقطع عنه أبدا. يعني أنا أحيانا بسمع مثلا بعض الناس يقول لإنسان إن والله أقرأ القرآن ولو آية كل يوم، قل له يا أخي أنت نعم تطالبه بالقليل ليكون من القليل إن شاء الله كثير في الأيام القادمة، لكن ما هذا الطلب مثلا إنه أقرأ كل يوم صفحة من القرآن؟ شو صفحة من القرآن؟ يعني عبارة عن دقيقة. الحقيقة أخواننا يعني، ومع ذلك هناك في الأمة من يترك القرآن بالكلية، ونستغفر الله ونتوب إليه. يعني هناك الآن بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، وربما البعض يبدأ بختمات في رمضان ولا يتمها، وهذا كله من الإعراض عن كتاب الله عز وجل، ونستغفر الله ونتوب إليه. فنحن الآن أيها الإخوة نطالب أنفسنا أن نقرأ القرآن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وكل إنسان يجتهد في القرآن على حسب يعني ظروفه في العمل والتفرغ وربما المشاغل الأخرى، يعني كما ذكرنا من غير إهمال لبقية الأوراد والأذكار، ومن غير إهمال لواجباته الدينية والدنيوية، خصوصا أن القرآن الكريم يمكن أن تقرأه في أحوالك كلها، يعني ما بده تفرغ كامل في كل أعمال، ممكن أن تقرأ القرآن أثناء العمل وأثناء المشي وربما في أماكن كثيرة وأنت تمارس أعمالا متنوعة. نعم.
ويرتل أي يترسل ويتمهل لتوقف التدبر عليه، وقد قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكونه أقرب إلى التعظيم والتأثير، أي تعظيم الرب وتأثير القلب، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهو المستحب في قراءته. وقال عز وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهو المروي. فقد نعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وقال ابن عباس لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. وقال أيضا لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران مهذرما. ويبكي فإنه مستحب قال تعالى حكاية عن الأنبياء والأصفياء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، إلى قوله: يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن هنا قال ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. قلت: وكذا إذا قرأ سجدة مريم، ولا بد من البكاء والتباكي أو الحزن على فقدهما. فورد: أتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا.
لكن هنا أيها الإخوة، لا بد أن نلاحظ شيئا مهما، وهو أن قضية البكاء لا ينبغي أن تكون مصطنعة أمام الناس، أو أن الإنسان يعني يتصنع البكاء لأجل الناس والعياذ بالله. لا، نحن البكاء أيها الإخوة هذا أمر ينبغي أن ندعو إليه أنفسنا، خصوصا في الخلوات بيننا وبين الله. وإذا كنا في الخلوات فينبغي علينا أن نبكي لأجل الله عز وجل، وليس أنه والله يعني أنا ببكي بصلاة وكذا، لا، أو أنه أنا ببكي الناس بالصلاة. يعني بعض ربما أحيانا يتصنع طريقة في الصلاة بالقراءة ليبكي الناس، نقول له: والله يا أخي هذا أمر ينبغي أن يكون أمرا يحصل، ولكن لا يكون مقصودا متكلفا من قبلك أنه لأجل الناس، لا. وكذلك إذا أردنا التباكي، التباكي أيها الإخوة أن الإنسان يتشبه بالباكين، يتصنع البكاء لكن بقصد تحصيل البكاء لأجل الله عز وجل، وليس بقصد الناس، أنه والله أنا أخواننا حتى يقال عني كذا، انظر ماذا فلان ما شاء الله خاشع في صلاته، ما شاء الله صلاة وراء كل خشوع. هذا الكلام أيها الإخوة والله مما يضحك به الشيطان على بعضنا ونحن لا ندري، ونحن لا ندري أيها الإخوة. وهذا أمر مما ينبغي علينا أن نتنبه له. يعني أنت في مقام عظيم، في مقام قراءة القرآن، في مقام البكاء في قراءة القرآن، في هذه الحالة ترائي، في هذه الحالة تلاحظ إعجاب الناس وإقبال الناس، في هذه الحالة تنتظر ثناء الناس والعياذ بالله. يعني والله أخوانا صار البكاء بهالشكل هذا في مشكلة. يعني أحيانا سبحان الله بعض الناس يعني حتى عندما يدعو، حتى عندما كذا، يعني يقول: انظر الآن كله حيبكي هلأ بدعائي، أنا الآن بأثر بالناس، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والله إخواننا إذا كنا بهذه الحالة والله بده مين يبكي علينا، أي والله إذا كنا بهذه الحالة، ونستغفر الله ونتوب إليه. نعم.
فإن لم تبكوا فتباكوا، رواه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص.
سبحان الله، أحيانا بتصير بعرفات، بتصير يعني بعرفات أخواننا هناك الأحوال وكذا، يعني بعض الناس بيصلي قيام الليل يريد أن يبكي الناس. لا يا أخي، أنت الآن أخلص لله عز وجل وصلي صلاة خاشعة في نفسك، ثم بعد ذلك الله يكرمنا بنفحات بفضله وكرمه. إياك أن تحرص على أن تبكي الناس، إياك أن يخطر في بالك الآن أنه أنا هلأ يصلي ركعتين بدي بكي كل الناس، أستغفر الله وأتوب إليه. يا إخواننا والله هذه قضايا يجب علينا أن نحذر منها. نعم.
فإذا قرأتموه فتحازنوا، صدر الحديث: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا، رواه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف، ويقويه حديث: إن الله يحب كل حزين، رواه الطبراني والقضاعي بسندهما إلى أبي الدرداء مرفوعا. ويؤيده قوله سبحانه: إن الله لا يحب الفرحين. ويعضده حديث: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن،
يعني بالخشوع أيها الإخوة، ويكون هذا الحزن وهذا الخشوع بإخلاص لله عز وجل. أما من يتكلف القراءة الحزينة رياء، والله هذا شيء خطير جدا إخوانا. وحتى إخوانا بالقرآن الكريم، أن تتكلف الحزن وأن تتكلف القراءة الحزينة بحيث تصير مصطنعة متكلفة، فهذا أمر مذموم.
رواه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الأوسط عن بريدة وعن الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، وكثر بكاؤه وقل ضحكه، وكثر نصبه ومشغلته، وقلت راحته وبطالته. وقال عليه السلام لابن مسعود: اقرأ علي. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رأيت عينيه تذرفان بالدمع، فقال لي: حسبك الآن.
الله الله.
وهو أي وجه إحضار الحزن إنما يحصل بالتأمل في مواعيده من التهديد والوعيد، ومواثيقه من العهد الأكيد، والتقصير فيها أي في لوازمها من الأوامر والزواجر، فيحزن لا محالة ويبكي. وإلا أي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية والصدور الوافية، فيبكي على فقدانه بكائه، أي فليبكي على فقد حزنه وبكائه، فهو أعظم المصائب في مقام بلائه.
يعني أنا أقرأ القرآن ولا أبكي، أقرأ القرآن ولا أتأثر، أقرأ القرآن ولا أخشع. إذن معناه الآن لا أبكي خشوعا، بل أبكي لأنني فقدت الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن، أسأل الله العافية. وطبعا إخواننا أحيانا الإنسان قد يسمع القرآن ويبكي لأجل نغمة القرآن، إحنا ما بدنا هي، بدنا البكاء أن يكون حقيقة لتفاعل هذا الإنسان في عقله وقلبه وفي أذنه مع القرآن الكريم، من خلال أداء الآيات، من خلال معاني القرآن، من خلال ما في القرآن من وعد يجعل الإنسان يبكي فرحا، أو وعيد يجعل الإنسان يبكي خوفا. وكذلك عندما تمر على آيات فيها أوامر ونواهي، فلا أجد نفسي أقوم بالأوامر، وأجد نفسي أرتكب هذه المناهي، هذا كله يستدعي البكاء عند الإنسان. ونسأل الله العافية، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم خشوعا في قراءتنا، خشوعا في صلاتنا، خشوعا في أذكارنا، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.